بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب في الحرم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب، أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء، فلا جزاء عليه في ذلك ولا فدية. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق. فذكر في هذا الحديث وحصر أن هذه الدواب التي تقتل في الحرم ذكر أنها خمس، والتقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند جماهير أهل العلم. وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله عليه الصلاة والسلام أولا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم، فقد جاء في بعض طرق حديث عائشة بلفظ أربع، أخرجها مسلم، فأسقط العقرب، وفي بعض طرقها بلفظ ست، أخرجه أبو عوانة في المستخرج فأثبتها وزاد الحية، ويشهد له طريق شيبان عند مسلم وإن كانت خالية من العدد. وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الأحاديث المرفوعة والموقوفة التي فيها زيادة عن الخمس كالسبع العادي والذئب والنمر، ثم قال: فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة، ولا يخلو شيء من ذلك مما قال، والله أعلم. قال: كلهن فاسق يقتلن في الحرم. أما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق، قيل في ذلك عدة معاني: أولا، قيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله. ثانيا، قيل في حل أكله، يعني أنها فاسقة وهذه لا تؤكل فتكون فاسقة لأنها لا تؤكل، لقوله عز وجل: أو فسقا أهل لغير الله به، وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ثالثا، قيل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع. وبناء على ذلك، بناء على هذه المعاني الثلاثة في تعليل تسميتها ووصفها بكونها فاسقة، اختلف العلماء بعد ذلك وبناء على هذه المعاني الثلاثة في جواز قتل غيرها من عدمه. فمن قال بالقول الأول بأنها سميت فاسقة لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله، ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل. ومن قال بالثاني لكونها محرمة الأكل، من قال بذلك ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله، وهذا يكون قد يكون قريبا من الأول. ومن قال بالثالث بحكم أنها مفسدة ومؤذية، فألحق به كل ما يحصل منه الإفساد والأذى. فعلى ذلك لا يقتصر الحكم الشرعي على هذه الأشياء المذكورة، بل يتعداه إلى غيره مما يجامع هذه الخمسة في وصف الفسق، على اختلاف المعاني المذكورة في معنى الفسق الذي وصفت به هذه الدواب الخمس. وجاء في حديث أبي سعيد عند ابن ماجة قيل له: لما قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. فهذا يشير إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق، وهذا مما يرجح القول أي واحد؟ الثالث الأخير، أي أنها سميت فاسقة لكونها مؤذية، وهذا هو الأرجح والله أعلم. وبناء على ذلك كل ما كان مؤذيا ومفسدا كالذئاب وكالسباع فإنها تقتل في الحرم ولا فدية. وقوله يقتلن في الحرم جاء في رواية نافع بلفظ: ليس على المحرم في قتلهن جناح، وبذلك يعلم أنه لا إثم في قتلها على المحرم ولا في الحرم، ويستفاد من هذا جواز ذلك للحلال وفي الحل من باب أولى، جواز ذلك للحلال وفي الحل من باب الأولى. وقد وقع ذكر الحل صريحا عند مسلم بلفظ يقتلن في الحل والحرم، وبذلك يعرف حكم الحلال بكونه لم يقم به مانع وهو الإحرام، فهو بالجواز أولى. ثم إنه ليس في نفي الجناح وكذا الحرج في الطريق التي ذكرتها قبل قليل على أرجحية الفعل على الترك، يعني هل يكون ذلك راجحا للفعل لقتلها على تركها أم لا، لكن جاء في صحيح مسلم بلفظ أمر ولي أبي عوانة بلفظ ليقتل المحرم، وهذا بلفظ الأمر، وظاهر الأمر الوجوب ويحتمل الندب والإباحة. وجاء عند البزار من طريق أبي رافع قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ ضرب شيئا فإذا هي عقرب فقتلها، وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم، لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر لعموم نهي المحرم عن القتل، فلا يكون للوجوب ولا للندب. ويؤيد ذلك رواية الليث عن نافع بلفظ أذن، أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة، لكن لم يسق مسلم لفظه. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره خمس قتلهن حلال للمحرم. قال الغراب، وجاء في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم الأبقع، فوصف الغراب الذي أطلق ذكره هنا جاء مقيدا في رواية مسلم بأنه الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، وقد أخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حاكاه ابن المنذر وغيره، وقد صرح ابن خزيمة رحمه الله بالأخذ بهذا المطلق بحمل رواية مسلم بأنه الأبقع على الرواية المطلقة عند البخاري بأنه الغراب مطلقا، فيحمل الذي أمر بقتله في هذا الحديث على ما وصف في رواية مسلم بأنه الأبقع. وذكر ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قتادة عن سعيد ومدلس، وقد شذ بذلك، وقال ابن عبد البر لا تثبت هذه الزيادة، وقال ابن قدامة الرواية المطلقة أصح. يعني هذه أربعة أشياء قالوها في ترجيح رواية الإطلاق الغراب على التقييد بالأبقع، لكن يجاب عن ذلك كل هذه العلل التي ذكروها عليلة. أما دعوة التدليس مردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذا من رواية شعبة، بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة، هذا أولا. ثانيا، أما نفي الثبوت حيث أنه قال كما قال بعضهم إنها لا تثبت كما قالها ابن عبد البر، فهذا مردودة لأن هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه، فهي رواية صحيحة ثابتة ليست ضعيفة. وأما الترجيح ثالثا، يعني أنهم رجحوا كما قال ابن قدامة الرواية المطلقة أرجح، فنأخذ بها ونترك هذه الرواية المقيدة، فليس من شرط قبول الزيادة الترجيح، يعني أن تكون راجحة، ليس من شرط قبول الزيادة أن يكون رواتها أكثر فتكون راجحة على ما سواها، بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ وهو كذلك هنا. ولذا قال ابن قدامة يلتحق بالأبقع ما شركه في الإذاء وتحريم الأكل. وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الزرع، يأكل الحب من ذلك، فيقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع. ثم قال والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الكلب العقور اختلف العلماء في المراد به هنا، وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا، يعني هل يثبت الحكم للكلب العقور فقط دون الكلب غير العقور. جاء عند سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال الكلب العقور الأسد، وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال وأي كلب أعقر من الحية. وقال زفر المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. وقال مالك في الموطأ كل ما عقر الناس وعد عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهذا قول الجمهور أن الكلب العقور كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، يعني اعتدى عليهم، فيكون داخلا في مفهوم الكلب العقور. واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه، فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهما، وقع في الأم عند الشافعي الجواز، واختلف في ذلك هل يجوز قتله أو لا يجوز، وذهب الجمهور كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في الحكم، إلا أنه اختلف في المعنى، فقيل لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذ، وهذا ما رجحناه قبل قليل، وهو الأقرب والله أعلم أنه يلحق بها غيرها مما كان مؤذيا.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه والمرسلات، وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وتبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للوزغ: ويسق ولم أسمعه يأمرنا بقتله.
قوله عائشة رضي الله عنها ولم أسمعه أمر بقتله، والضمير بقتله يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سماه فويسقا، وفيه إشارة إلى أنه يكون مباح القتل. وكون عائشة رضي الله عنها لم تسمعه أمر بقتله لا يدل على منع ذلك، فقد سمعه غيرها، وقد جاء في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ، وجاء في بعض الروايات أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، بل جاء في فضل من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة أو كذا وكذا حسنة، ومن ضربه في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أقل من ذلك للمرة الأولى، ومن ضربه في الثالثة فله كذا وكذا حسنة أقل من الثانية. فحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قتله، وذكر الأجر المترتب على ذلك. وكون عائشة رضي الله عنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمر بقتله لا يدل ذلك على أنه لم يصدر منه ذلك، إذ كونها لم تسمع لا يدل على عدم وقوع ذلك منه عليه الصلاة والسلام، إذ سمع غيرها منه عليه الصلاة والسلام الأمر بقتله كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص وغيره.
باب لا يحل القتال بمكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
قوله باب لا يحل القتال بمكة، وساق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة يعني أن مكة بعد فتحها أصبحت دار إسلام وليست دار كفر، فلا يصح الهجرة منها إلى غيرها من بلاد المسلمين كالمدينة، إذ أنها أصبحت دار إسلام بعد فتحها، فلا هجرة بعد فتحها، لا هجرة منها إلى غيرها إلى المدينة مثلا إلى بلاد المسلمين، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والمختصر هنا لم يذكر الحديث، بل اختصر هذا الحديث حديث ابن عباس في تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، وقد جاء ذلك رواه البخاري في هذا الباب، وروى هذا الحديث وغيره مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ومكة حرمها الله عز وجل، وجاء تحريمها على لسان نبينا نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، وحرمها أيضا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بحرمتها بتحريم الله عز وجل لها ذلك، وقال: إنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه. فكانت هذه الساعة التي فتح النبي صلى الله عليه وسلم فيها مكة، وقيل إنها امتدت إلى العصر، وقد أمر عليه الصلاة والسلام فيها بقتل من كان مؤذيا، وكانت لهم عليهم دماء، وهم الأربعة بن خطل وغيره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو وجدتمهم قد تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوهم. فهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لما كانت قد تلخطخته أيديهم بدماء المسلمين، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتل هؤلاء ابن أبي السرح وابن خطل وغيره. فالشاهد وأخبر في هذا الحديث أنه إنما أحلت له ساعة من نهار، فبعد ذلك عاد تحريمها كما كان من قبل، فعاد تحريمها كما كان من قبل كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بذلك ابتداء القتل، فلا يجوز ابتداء القتل في مكة، أما الدفع فيجوز من باب دفع الصائل ودفع المفسدة والدفاع عن النفس ومن باب الضرورة إذا اعتدي على أهل مكة بقتال فلهم أن يدفعوا عن أنفسهم. ولا يعني ذلك أن إقامة الحدود فيها لا يسوغ كالقتل قصاصا وتعزيرا وحرابة، فإن هذا قتل مأذون فيه شرعا، قتل مأذون فيه شرعا فلا يكون مشمولا بهذا الحديث، بل هو مستثنى لأن الشارع آذن بإقامة الحدود الشرعية في مكة كما أقامها الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الأربعة في المدينة. ويأتي بإذن الله مزيد بيان من فوائد هذا الحديث. وفيه جواز الهجرة لطلب العلم والفرار من الكفار مطلقا، وفيه وجوب الخروج للجهاد عند الاستنفار بقوله في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا، فإذا دعا الإمام المسلمين إلى النفرة للجهاد في سبيل الله وجب عليهم النفرة. نعم.
باب الحجامة للمحرم. عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه.
قوله بلحي جمل مكان بين مكة والمدينة، لحي جمل مكان بين مكة والمدينة، واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وشق الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر أو قص الشعر أو حلقة، ولا فدية عليه في شيء من ذلك إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كأن يقص شعره أو يحلق شعره، فحينئذ يجب عليه أن يفتي، عليه الفدية. وليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما احتجم حلق شعره، إذ قد يكون الحجام ماهرا فيفسد الدم من تحت الجلد بدون حلق، وهذا قد يقع. وإلا فقد مر معنا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له في حلق رأسه لما رأى الأذى قد بلغ به شيئا كبيرا وكان القول يتناثر على وجهه من رأسه، أرشده إلى أن يحلق رأسه ويفدي. نعم.
باب تزويج المحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
هذا الحديث مر معنا وأشرنا إليه، أشرنا إليه فيما سبق. وقد اختلف في تزويج ميمونة، فالذي جاء عن ابن عباس كما في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، وصح أيضا نحو عن عائشة وأبي هريرة، لكن جاء عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهو حلال، يعني تزوجها وقد كان حلالا ليس بمحرم. وجاء أيضا عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال أبو رافع وكنت الرسول بينهما. فعلى ذلك رجح أهل العلم، رجح جمع من أهل العلم حديث أبي رافع على حديث ابن عباس ونحوه. لماذا؟ لأن حديث أبي رافع وحديث ميمونة، أولا حديث ميمونة أنها هي صاحبة القصة، وصاحب القصة أدرى بحاله، أدرى من غيره، فميمونة أدرى من غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فتعرف أي الوقت الذي دخل عليها فيه، هل كان محرما أم حلالا، وقد أخبرت أنه كان حلالا. ثم أبو رافع أيضا روايته جاءت موافقة لرواية ميمونة نفسها، قال وكنت الرسول بينهما، يعني هو الذي له علاقة بحصول هذه القصة وبحصول هذه الزيجة للنبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك يكون الراجح حديث أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ورد عنه كما في صحيح مسلم أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح، فمن محظورات الإحرام أن ينكح المحرم أو ينكح، ولأجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث. وتخرجه أن ابن عباس حصل له وهم أو خطأ في رواية هذا الحديث في كونه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، بل تزوجها وهو حلال لحديث ميمونة وحديث أبي رافع. نعم.
باب الاغتسال للمحرم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قيل له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان اصب عليه اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل.
وفي جواز الكلام والسلام حالة الطهارة، وجواز غسل المحرم وتشريب شعره بالماء وتفلية شعره، وأن ذلك لا يؤثر على إحرامه. وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحركون شعور رؤوسهم، وأن ذلك ليس من محظورات الإحرام ولا يخالف حالة الإحرام، ما دام أن ذلك لحاجة لغسل الشعر، سواء من غسل واجب كجنابة أو غسل المرأة إذا كانت حائضا فطهرت وهي في حال إحرامها فلا بد أن تغتسل، أو سواء كان ذلك مثلا للنظافة أو للتبرد ونحو ذلك، فلا بأس للمحرم أن يغسل شعر رأسه ويفركه ويدلكه، ولا بأس بذلك، ولأن ذلك ليس من محظورات الإحرام ولا يخالف حالة الإحرام. نعم.
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.
فيه جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، لأنه ورد في حديث المواقيت الذي مر معنا أنه قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فذكر قيد ممن أراد الحج أو العمرة، فمفهوم ذلك أن من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه أن يحرم من هذه المواقيت. ويدل لذلك فعله عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح، فإنه دخلها وهو كان لابسا المغفر، وهذا دليل على أنه ليس بمحرم، إذا لو كان محرما لا كان كاشفا عن رأسه ولا كان لابسا ملابس الإحرام، فلما دخل مكة وعلى رأسه المغفر دل ذلك على أنه كان مغطيا رأسه، وهذا محظور من محظورات الإحرام، فدل ذلك على أنه كان حلالا وقد دخلها من غير إحرام، خلافا لما ذهب إليه بعضهم إلى أنه يجب على كل من دخل مكة ألا يدخلها إلا وهو محرم، وهذا الحديث يرد على هذا القول ولا اجتهاد في مورد النص. وفيه قتل المحارب في الحرم وكذلك من عليه حد شرعي، وفيه مشروعية لبس المغفر وآلة الحرب، وأنها لا تنافي التوكل، بل إن هذا من تمام التوكل الأخذ بالأسباب، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة المتكاثرة من الكتاب والسنة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في حديث أنه دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، وهنا في هذا الحديث حديث أنس أنه دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، معروف المغفر الذي يوضع على الرأس لأجل حمايته في حال الحرب حتى لا يصيبه شيء من الجراح والسهام. زعم الحاكم أن بين حديث أنس في المغفر وحديث جابر في العمامة السوداء معارضة، وأجيب عن ذلك بأن يكون أول دخول عليه الصلاة والسلام كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، لأن مكة فتحت عنوة، فلما أول ما دخلها كان متأهبا عليه الصلاة والسلام للقتال فكان لابسا المغفر، فلما استسلم أهل مكة ودانوا له عليه الصلاة والسلام ووضعوا السلاح لم يحتج حينئذ إلى إيش؟ إلى القتال، فنزع عليه الصلاة والسلام المغفر ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل واحد يعني أنس وجابر حكى كل واحد منهما ما رآه حسب الحالة التي والوقت الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك أن في حديث عمرو بن حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء، أخرجه مسلم، وكانت الخطبة عند باب الكعبة، وذلك بعد تمام الدخول، وهذا جمع جيد بين هذين الحديثين، وقد جمع بهذا القاضي عياض رحمه الله. وقال غيره يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديد، فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئا للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم، وبهذا يندفع هذا الإشكال في الجمع بين هذين الحديثين.
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
قال البخاري: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. ذكر حكمين في هذه الترجمة: الحج والنذور عن الميت، هذا الأول. الثاني: الرجل يحج عن المرأة. الحديث الذي ورده الباب فيه دلالة على الحكم الأول، أما دلالته على الثاني فليس فيه دلالة ظاهرة، لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها، فكان المناسب في الترجمة أن يقول البخاري: والمرأة تحج عن الرجل، وهو ايش قال؟ عكس، فقال: والرجل يحج عن المرأة. واضح؟ الإشكال واضح ولا لا؟ أي نعم. الظاهر والله أعلم من صريح البخاري، كما ذكرنا في عادة البخاري كثيرا أنه يورد في الترجمة ما قد ورد في بعض طرق الحديث وهو ليس على شرطه، فيذكره في الترجمة للإشارة إلى ورود ما يدل على هذا، على هذا الشيء الذي ذكره في الترجمة. فلعله أشار إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث، فإنه قال فيها: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج، فذكر الحديث، وفيه: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. وهذا أخرجه البخاري في كتاب النذور، وكذا أخرجه أحمد والنسائي من طريق شعبة، وبذلك يصح الاستدلال حينئذ بهذه الترجمة. وروى البخاري حديث ابن عباس، هذا الحديث روى البخاري حديثا آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يرده المختصر، قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. البخاري الباب الذي ذكر قال: الحج والنذور عن الميت، الحج الواجب يعني، والنذور، النذر دل عليه الحديث الذي أورده هذا المختصر، الذي أورده المختصر في قصة المرأة إيش التي من جهينة، المرأة الجهنية التي جاءت وسألت وقالت: إن أمي نذرت أن تحج. واضح؟ فيه دلالة على الوفاء بالنذر، لأن النذر واجب بإيجاب المكلف على نفسه هذا الشيء، وإن لم يكن واجبا بأصل الشرع. واضح؟ المختصر لم يذكر ما يدل على ما كان واجبا، إذا كان الحج واجبا بأصل الشرع بإيجاب الشارع، يعني حج الفريضة. البخاري أورد فيه حديث ابن عباس في قصة الفضل لما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة إيش من خثعم، الخثعمية. وأما الحديث الذي ورده المختصر فهو حديث الجهنية، فهما حديثان وليس حديثا واحدا. حديث الجهنية يتعلق بالنذر، حج النذر، وأما حديث الخثعمية فإنه يتعلق بحج الواجب. طبعا جاءت روايات كثيرة في هل السائل والمسؤول عنه رجل أو امرأة، يعني اختلف في السائل هل هو رجل أو امرأة في حديث الفضل بن عباس، حديث الفضل أخو عبد الله بن عباس، هل السائل رجل أو امرأة، وهل المسؤول عنه رجل أو امرأة، عدة روايات فيها خلاف. قال ابن حجر بعد ذلك: والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل، وكانت ابنته معه فسألت أيضا، والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جميعا، ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، وجعلت، يقول الفضل، وجعلت ألتفت إليها ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه، فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فعلى هذا فقول الشابة إن أبي، لعلها أرادت به إيش؟ أحسنت، جدها، لأن أبوها معها، والجد يطلق عليه إيش؟ أبا. الجد يطلق عليه أبا، حتى في القرآن نصوص كثيرة يطلق على الجد أبا. إني تركتم التي قال يوسف عليه السلام آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مع أنهم أجداده فسماهم آبائي. الشاهد أن يكون هذا الرجل مسؤول عنه يكون هو جدها، لأن أباها كان معها، وكأنه أمرها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها. فلما لم يرضها ما رضاها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أبوها وسأل أيضا، سأل عن أبيه، ولا مانع أن يسأل أيضا عن أمه، فسأل عن أبيه وعن أمه أيضا. وتحصل من هذه الروايات أن الأقرب أن اسم الرجل حسين بن عوف الخثعمي، وأما ما وقع في رواية أنه أبو الغوث بن حسين فإسنادها ضعيف، ولعله كان فيه عن أبي الغوث حسين فزيد في الرواية بن، أو أن أبا الغوث أيضا كان مع أبيه حسين فسأل كما سأل أبوه وأخته، والله أعلم. ووقع السؤال عن هذه المسألة، انتبهوا يا إخوان، أنا ذكرت الآن الحديث الذي أورده المختصر، ثم ذكرت حديث الفضل بن عباس الذي أورده من؟ البخاري، ولم يريد المختصر. حديث الجهنية الذي أورده المختصر يتعلق بالنذر، حج النذر، وحديث الفضل بن عباس الذي أورده البخاري يتعلق بالحج الواجب. وقع السؤال أيضا ثالثا عن هذه المسألة من شخص آخر، وهو أبو رزين العقيلي، واسمه لقيط بن عامر، جاء في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من حديثه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث ذكرته أنا في أول كتاب الحج لما ذكرت حكم العمرة، واستدللت بهذا الحديث على وجوب العمرة في قوله: حج عن أبيك واعتمر. فهذه أيضا قصة أخرى، يقول ابن حجر: ومن وحد بينهما وبين حديث الخثعمي فقد أبعد وتكلف. فإذا ظهر لنا أن هذه الحديث التي وردت في السؤال عن الحج الواجب سواء كان فريضة أو منذورا ثلاثة أحاديث على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. وفي هذا الحديث جواز النيابة في الحج، وجواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، وإجزاء الحج عن الميت، وأن من مات وعليه حج حج عنه وليه، وبيان أن دين الله أحق أن يقضى، وفيه وجوب الوفاء بالنذر. وأذكر أنني تكلمت وتحدثت عن حكم النيابة، أليس كذلك؟ وذكرت شروط النيابة، أليس كذلك؟ ذكرتها، وذكرت حديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة، ذكرنا هذه الأحكام، وذكرنا النيابة في الفرض وفي النفل، كلها ذكرناها في أول كتاب الحج، فلا نعيد الكلام عليها هنا. نعم.
باب حج الصبيان. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع،
لماذا تصرفه؟ هو ممنوع من الصرف يزيد.
يزيد،
نعم. قيل: ما تقول في يزيد؟ قال: لا ننقص ولا نزيد.
باب حج الصبيان. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن 7 سنين.
وفيه مشروعية حج الصبي، وقوله باب حج الصبيان يعني مشروعيته. وكان الحديث الصريح فيه ليس على شرط البخاري، وهو ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند جمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب. والشهادة هذا الحديث دليل على أن الصبي له حج، لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام، كما ذكرنا أن من شروط وجوب الحج، ذكرنا أن شروط وجوب الحج 3 أقسام، منها شرطان للوجوب والإجزاء، وذكرنا منها إيش؟ البلوغ. فإذا لم يكن بالغا فإنه لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجب عليه ولا يجزئه لو حج عن حجة الإسلام يعني. فالبلوغ شرط للوجوب وللإجزاء حتى يجزئه عن حجة الإسلام. اليوم حديث رفع القلم عن 3 وذكر وعن الصبي حتى يحتلم. ثم إنه إذا كان مميزا فإن وليه يعلمه الإحرام إذا بلغ الميقات، يعلمه ويلقنه كيفية الإحرام والدخول في النسك، ويعلمه مناسك الحج والعمرة. وأما إذا لم يكن مميزا فإن وليه يحرم عنه. نعم.
باب حج النساء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي.
قول ناضحان يعني بعيران، وفي فضل العمرة في رمضان وسقوط الحج بانعدام القدرة، وأنه يجب أن تكون مؤونة الحج فاضلة عن الحاجات الأساسية للبيت، وهذا مر معنا في ذكر الاستطاعة وحدها. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 غزوة، قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعجبنني وآنقنني: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومي الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى.
وفي هذا الحديث أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، هذا حديث أبي سعيد الخدري، وجاء في حديث ابن عباس عند البخاري ولم يرده المختصر بالإطلاق، قال لا تسافر المرأة وأطلق، ولم يحدد مدة، لم يذكر يومين ولا يوما ولا ليلة. وجاء في حديث أبي سعيد هنا يومين، وجاء في حديث أبي هريرة مسيرة يوم وليلة، وجاءت عدة أخبار مختلفة أيضا عن أبي هريرة، وجاء في حديث ابن عمر مقيدا ب3 أيام، وجاء في لفظ يوم، وجاء في لفظ ليلة. وبناء على ذلك اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات، والأقرب والله أعلم وعليه أكثر أهل العلم بالإطلاق الأخذ برواية حديث ابن عباس في الإطلاق لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وأطلق، بدون ذكر عدد للأيام التي تسافرها المرأة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذكر هذه المدد المختلفة من باب التمثيل، لأنه قد يكون بعض الناس يقطع السفر في يوم، وبعضهم يقطعه في يوم وليلة، وبعضهم يقطعه في يومين، وبعضهم يقطعه في 3 أيام، فذكرها عليه الصلاة والسلام على سبيل التمثيل. وإذا كانت على سبيل التمثيل فإنه لا مفهوم لها، وهذا قررناه كثيرا أن مفهوم المخالفة من شروط إعمال مفهوم المخالفة ألا يخرج هذا الشيء مخرج التمثيل أو الغالب، فحينئذ لا يكون له مفهوم فيثبت الحكم للمنطوق وينفى عن المسكوت عنه، فنقول إذا كان أقل من ذلك فيجوز لها أن تسافر المرأة، لا ليس كذلك. ثم إن هذه النصوص أعداد لا يمكن الجمع بينها، كما ذكرنا هذه القاعدة في مسألة التعفير وتطهير الإناء من ولوغ الكلب، جاءت عدة أخبار مختلفة، جاء عفره 8 أولاهن 11 7، فهذه الألفاظ كيف نرجح بعضها على بعض؟ نقول إنها خرجت على سبيل التمثيل، فأيها فعل فلا بأس بذلك. وكذلك يقال هنا لأنها ألفاظ نصوص، هذه الألفاظ نصوص، ما هو النص؟ النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأبرز أمثلة النصوص ألفاظ الأعداد 1 2 3 4، الأربعة هل يمكن تحتمل غير 4؟ في احتمال تصير 5، يمكن والله 5، يمكن تصير 6، ممكن هذا؟ لا يمكن، 4 4 خلاص ما يمكن تحتمل نص، صح ولا لا؟ طيب اليوم ما هو اليوم؟ الليلة هذه ليلة ماذا؟ ليلة الاثنين، ممكن تصير ليلة الأحد الليلة هذه؟ في احتمال؟ لو 1%؟ لو 1 بالألف؟ 1 بالمليون؟ ما يمكن، هذا نص واضح يا أخوان، لكن الظاهر هو الذي يحتمل عدة معان يكون راجحا في أحدها، هذا هو الظاهر، لكن النص لا، ما يحتمل إلا معنى واحد، فنقول هذه ألفاظ لا يمكن تحتمل إلا معنى واحد، ولا يمكن تجمع بينها فتحمل بعضها على بعض، ما يمكن تجمع، واضح؟ فلأجل هذا قلنا إنه عليه الصلاة والسلام إنما قالها على سبيل التمثيل. واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه هل هو شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة، فعلى خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، منهم من جعله من شرائط الوجوب، فلا يجب على المرأة الحج إذا لم تجد من يحج معها من محارمها، وبعضهم قال إنها إذا كانت قادرة ولم تجد فإن الحج يجب عليها ويكون متعلقا في ذمتها مع الإمكان، فيكون من شروط الإمكان، والمؤدى واحد. وعلى القول الذي ذكرناه نحن في شرائط الحج أن هذا من شروط وجوب الحج على المرأة أيضا وجود المحرم، لنهي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فنهى عليه الصلاة والسلام أن تسافر إلا مع ذي المحرم، مع أن هذا الحديث ورد في ماذا؟ في حج هذه المرأة، في حج هذه المرأة. فهذا الحديث حديث ابن عباس أقصد الذي لم يرده المختصر، ورواه مسلم أيضا لما قال ذلك الرجل: يا رسول الله إن امرأتي قد خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي قد خرجت حاجة. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا دليل على أنه لا بد للمرأة أن تحج مع محرم، وأنها إذا لم تجد محرما فإنها تكون معذورة في عدم الحج. قال كثير من الفقهاء إنه إذا وجد محرمها أو مع نسوة ثقات فإن الحج يلزمها، فلها أن تسافر مع محرمها أو مع نسوة ثقات. ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق ما ساقه البخاري في هذا الباب، وذكره عن عمر رضي الله عنه أنه منع نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، ثم تقول عائشة: آذن لهن أن يحججن في آخر عام، ثم حججن بعد ذلك في عهد عثمان، وقد حج بهن عثمان رضي الله عنه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحج امرأتان سودة وأم سلمة لمعنى لديهن، وإلا فهن قد حججن في زمن عمر، في آخر زمن عمر، ثم في آخر وكذلك في الأزمان التي بعدها. وقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، فلم ينكر عليهن أحد من الصحابة، فكان إجماعا أو كالإجماع. ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين، من رفضنا الخروج من بيوتهن لأنهن تأولن حديث لما حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هذه ثم إلزمنا الحصر. فبعضهن فهمنا كما فهمت بعض نسائه أن المقصود بذلك ألا يخرجن من بيوتهن، وفهمت عائشة رضي الله عنها وغيرها من زوجاته أن المقصود بذلك أن الواجب إنما هي حجة واحدة، هذه هي الحجة وما سوى ذلك فليس بواجب. هذا فهم عائشة رضي الله عنها، وإلا فلا يمكن أن تخالف أمره عليه الصلاة والسلام هي وغيرها من أمهات المؤمنين، وهي قد كانت من فقهاء الصحابة رضي الله عنها وأرضاها وعن سائر زوجاته وصحابته. فاللاتي لم يحججن هن زوجتان من زوجات عليه الصلاة والسلام إنما كان لاجتهاد رأينه، لا من جهة توقف السفر عن المحرم. ولهذا البخاري رحمه الله أورد ذاك الحديث ثم عقبه بهذا الحديث، قال: إلا مع ذي محرم، يعني فيحل، ولم يصرح بذكر الزوج. وجاء في حديث سعيد في هذا الباب بلفظ: ليس معها زوجها أو ذو محرم منها. وجاء في حديث في رواية عند مسلم: إلا ومعها أبو لا يحل لامرأة أن تسافر سفرا يكون مسيرة يومين إلا ومعها أبوها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. فذكر عدة أمثلة ثم عمم قال: أو ذو محرم منها. وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح. فقلنا من حرم عليه نكاحها بسبب مباح لحرمته فخرج بالتأبيد، على التأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها، لأن تحريمهن عليه تحريما مؤقتا ما دامت زوجة في عصمته. وبالمباح قلنا بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها أيضا، وقولنا لحرمتها يخرج بذلك الملاعنة أو الملاعنة. وفي الحديث أيضا من فوائده قال: ولا صوم يومين الفطر والأضحى، وفي تحريم صوم يومين العيدين وهذا مر معنا. وأيضا قال: ولا صلاة بعد صلاتين، وفيه النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ومر معنا أيضا في كتاب الصلاة أوقات النهي عن الصلوات، ومنها بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، والوقت الثالث أيضا حتى ترتفع قيد رمح. وأما شد الرحال فأيضا لا يجوز أن تشد الرحال، يعني أن يسافر إلى هذه المساجد، لا يجوز شد الرحل والسفر إلى مسجد من المساجد إلا لهذه الثلاثة فقط: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.
باب من نذر المشي إلى الكعبة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب.
وهذا فيه ما سبق أن ذكرنا أن الشارع ينهى عن تعذيب النفس. تعذيب النفس غير مشروع، فيقصد الإنسان إلى تعذيب نفسه، هذه من الأمور المنهي عنها، والشارع يرفق به الناس ويرفق بالمكلفين، فقصد المشقة غير مقصود للشارع. الشارع لا يطلب من المكلفين أن يشقوا على أنفسهم، كلا، وإن كانت بعض العبادات فيها شيء من المشقة فهي مشقة اعتيادية، أما أن يقصد الإنسان أن يشق على نفسه فهذا منهي عنه لهذين الحديثين، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتمشي ولتركب.
قوله عليه الصلاة والسلام لتمشي ولتركب جاء في رواية عبد الله بن مالك: مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن شماسة وهو عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه: كفارة النذر كفارة اليمين. ولعل هذا مختصر من هذا الحديث، فإن الأمر بصيام 3 أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين، فقال هنا لتمشي ولتركب، وجاء في هذه الروايات ما يدل على أنه أمرها بكفارة اليمين. وفيه استغناء الله عز وجل عن تعذيب العباد ومشروعية التكفير عن النذر الذي لا يطاق. نعم.
كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه.
قوله المدينة حرم من كذا إلى كذا هكذا جاء مبهما، وجاء في حديث علي رضي الله عنه الذي سيأتي بعد قليل، الحديث الثالث أورده المختصر هنا في هذا الباب، قال: ما بين عائر إلى كذا، فعين الأول وهو قوله عائر، وجاء في لفظ عير وهو جبل بالمدينة، واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني، يعني الأول جاء عائر وجاء عير، وأما الثاني الذي إلى فجاءت جميع روايات البخاري مبهمة، لكن جاء بيانه في صحيح مسلم إلى ثور، وكلا الجبلين في المدينة. ومما يدل على أن المراد بقوله في حديث أنس من كذا إلى كذا جبلان ما وقع عند مسلم عن أنس مرفوعا: اللهم إني أحرم ما بين جبليها، وجاء عند البخاري في الجهاد وغيره بلفظ: ما بين لابتيها. وكذا في حديث أبي هريرة الحديث الثالث ذكره الحديث الذي ذكره قبل قليل، وهو الحديث الثاني من حديث الباب عند المختصر والثالث عند البخاري في الصحيح، قال: حرم ما بين لابتي المدينة. وجاء في حديث رافع بن خديج وأبي سعيد وسعد وجابر وكلها عند مسلم. وكذا رواه أحمد من حديث عبادة الزرقي، والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف، والطبراني من حديث أبي اليسر وأبي حسين وكعب بن مالك، كلهم بلفظ: ما بين لابتيها. واللابتان جمع لابة، وهي الحرة، وهي الحجارة السود، وقد تكرر ذكرها في الحديث، ووقع في حديث جابر عند أحمد: وأنا أحرم المدينة ما بين حرتيها. فذكر بعض الحنفية أن الحديث مضطرب، لأنه وقع في رواية ما بين جبليها، وفي رواية ما بين لابتيها، وفي رواية مأزميها، لكن يرد على ذلك بأن الجمع بينها واضح، ومثل هذا لا ترد به الأحاديث الصحيحة، فالجمع ليس متعذرا بين هذه الألفاظ، لو تعذر أمكن الترجيح، لكن هنا لا يتعذر. ولا شك أن رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها، ورواية جبليها لا تنافيها أيضا، بل ذكر الجبلين أيضا لا ينافي ما بين لابتيها، فيكون عند كل لابة جبل، أو قوله لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة الشرق والغرب. وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر، وأما رواية مأزميها فهي رواية قد جاءت ببعض طرق حديث أبي سعيد، والمأزم المضيق بين الجبلين، وقد يطلق على الجبل نفسه، وبذلك يظهر أنه لا تعارض بين هذه الألفاظ كلها. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
قوله في أوله: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، قول علي رضي الله عنه هذا، ما عندنا شيء أي مكتوب، وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب، أو المنفي شيء يختص به عن الناس. وسبب قول علي رضي الله عنه هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة عن أبي حسن الأعرج أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال له: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما عهد إلي شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه، فهو في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها فذكر الحديث وزاد فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وقال فيه: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله، لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال، والباقي نحوه. وقوله: لا يقبل منه صرف ولا عدل، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. اختلف في تفسير الصرف والعدل، فذهب الجمهور إلى أن الصرف الفريضة والعدل النافلة، وهذا رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري، وجاء عن الحسن البصري بالعكس، أي أن الصرف النافلة والعدل الفريضة، وجاء عن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية، وجاء عن غيره قال: العدل الحيلة، وقيل المثل، وقيل الصرف الدية، والعدل الزيادة، وقيل غير ذلك من الأقوال في تفسير ذلك. وفيه أن هذا من المنكرات، أن الذي يؤوي فيها محدثا، ومعنى ذلك أنه يخفي ظالما في حد من حدود الله تعالى، أو يحدث فيها حدثا بأن يفعل فيها ظلما ومنكرا، فإنه توعد بهذا الوعيد الشديد. قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وفيه إشارة إلى أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذا قول علي رضي الله عنه: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فيه رد وتكذيب للروافض في ادعاء النص على علي بالإمامة، وفيه الاعتماد على الكتاب والسنة والعمل بهما، وبيان أن الظالم والمؤمن له في الإثم سواء، أن من ظلم ومن آواه أيضا فهم في الإثم سواء. وفيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد عامة، وفيه أمان المسلمين صحيح، فإذا أمن أحد المسلمين غيره فإنه يكون مؤمنا، ويجب على بقية المسلمين ألا يلحقوه بأذى. فقوله هنا: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما، أخفر مسلما يعني من نقض عهد مسلم، من نقض عهد مسلم فعليه لعنة الله إلى آخره. نعم.
باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
قوله: تأكل القرى، أي تغلبهم، وكن بالأكل عن الغلبة، لأن الآكل غالب على المأكول، وجاء في موطأ ابن وهب قلت لمالك ما تأكل القرى؟ قال تفتح القرى. وذكر ابن بطال فقال معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم. قال وهذا من فصيح الكلام، تقول العرب أكلنا بلد كذا إذا ظهروا عليها. وقد ذكره الخطابي أيضا، ذكر هذا المعنى. وقال النووي ذكروا في معناه وجهين، أحدهما هذا، والآخر أن أكلها وميرتها من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها. وقال ابن المنير في الحاشية يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرها، ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدما. وقوله يقولون يثرب وهي المدينة، أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب، واسمها الذي يليق بها المدينة. وفهم بعض العلماء من هذا كراهية تسمية المدينة يثرب، وقالوا مواقع في القرآن، وقال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، قالوا هذه الآية التي وقعت في القرآن إنما هي حكاية عن قول غير المؤمنين. وروى أحمد من حديث البراء بن عازم رفعه من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة. وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمدينة يثرب، ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة. قال وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وذكر أبو إسحاق الزجاج في مختصره وأبو عبيد البكري في معجم ما استعجم أنها سميت يثرب باسم يثرب ابن قانية ابن مهلايل ابن عيل ابن عيص ابن إرم ابن سام ابن نوح، لأنه أول من سكنها بعد العرب، ونزل أخوه خيبور خيبر فسميت به. وقوله في الحديث تنفي الناس، قال عياض وكأن هذا مختص بزمنه، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه. وقال النووي ليس هذا بظاهر، لأن عند مسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا والله أعلم يكون زمن الدجال انتهى، ويحتمل أن يكون المراد كل من الزمنين. وكان الأمر في حياته عليه الصلاة والسلام كذلك للسبب المذكور، ويؤيد قصة الأعرابي الآتية بعد أبواب، فإنه عليه السلام ذكر هذا الحديث معللا به خروج الأعرابي وسؤالها الإقالة عن البيعة، ثم يكون ذلك أيضا في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه كما يأتي بإذن الله. وأما بين ذلك فلا، فيكون قوله هنا تنفي الناس يكون في عهد عليه الصلاة والسلام ويكون عند قرب قيام الساعة، وأما ما بين هذين الوقتين فلا، وعلى ذلك يجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرت قبل قليل. وقوله كما ينفي الكير، المراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل، بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد من جيده. ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز بها، وذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان أيضا، فهو خاص في ناس خاصين وفي زمان خاص أيضا، بدليل قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، والمنافق لا شك أنه خبيث بلا شك. ثم إنه قد خرج من المدينة عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، وهم من أطيب الخلق وأفضلهم، فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت. نعم.
باب المدينة طابة. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة.
قوله باب المدينة طابة يعني من أسمائها، وليس في الحديث أن اسمها محصور في طابة أو أنها لا تسمى إلا بذلك، بل جاء في بعض طرقه طابة وفي بعضها طيبة. وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا إن الله سمى المدينة طابة، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بلفظ كانوا يسمون المدينة يثرب فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة. والطاب والطيب بمعنى واحد،
واشتقاقهما من الشيء الطيب، وقيل لطهارة تربتها، وقيل لطيبها لساكنها، وقيل من طيب العيش بها. وللمدينة أسماء غير ما ذكر، منها ما رواه عمر ابن شبة في أخبار المدينة من رواية زيد بن أسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمدينة 10 أسماء، هي المدينة وطابة وطيبة والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة ومجبورة ومنيرة ويثرب. نعم.
باب من رغب عن المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
قوله يتركون المدينة على خير ما كانت، يعني على أحسن حال كانت عليه من قبل، ومتى يكون ذلك؟ قال النووي المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ويؤيده قصة الراعيين، فقد وقع عند مسلم بلفظ: ثم يحشر راعيان، ففيه إشارة إلى أن ذلك عند قيام الساعة. وجاء في صحيح البخاري أنهما آخر من يحشر، ويؤيد ذلك أيضا ما رواه مالك عن أبي هريرة رفعه: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سواري المسجد أو على المنبر. قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: للعوافي الطير والسباع. أخرجه معا ابن عيسى في الموطأ عن مالك، ورواه جماعة من الثقات خارج الموطأ. ويشهد له أيضا ما رواه أحمد والحاكم وغيره من حديث محجن ابن الأدرع الأسلمي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة، فأخذ بيدي حتى أتينا أحدا، ثم أقبل على المدينة فقال: ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها كأينع ما يكون. قلت: يا رسول الله، من يأكل ثمرها؟ قال: عافية الطير والسباع. وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم نظر إلينا فقال: أما والله ليدعنها أهلها مذللة 40 عاما للعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. ولا شك أن هذا لم يقع، فيكون ذلك في آخر الزمان. نعم.
عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
قوله يبسون يعني يسوقون دوابهم، والبس سوق الإبل، تقول بس يبس عند السوق وإرادة السرعة. وقال النووي الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله بأسا في سيره مسرعا إلى الرخاء والأمصار، والأمصار المفتتحة. ويؤيد ذلك رواية ابن خزيمة في هذا الحديث بلفظ: تفتح الشام فيخرج الناس من المدينة إليها يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويوضح ذلك أيضا ما رواه أحمد من حديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء، فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا الحديث في إسناده ابن الهيعة، ولا بأس به في المتابعات وإن كان ضعيفا، وهذا يوضح ما سبق أن ذكرناه والله أعلم. وروى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق بشر بن سعيد أنه سمع في مجلس الليثين يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه يستحمله، فخرج معه يبتغي له بعيرا فلم يجده إلا عند أبي جهم ابن حذيفة العدوي، فسامه له، فقال له أبو جهم: لا أبيعكها يا رسول الله، ولكن خذه فاحمل عليه من شئت. ثم خرج حتى إذا بلغ بئر إهاب قال: يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان، ويوشك الشام أن يفتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريعه ورخاؤه والمدينة خير لهم الحديث. وقوله لو كانوا يعلمون أي بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب الإقامة فيها وغير ذلك. ويحتمل أن يكون لو بمعنى ليت، فلا يحتاج إلى تقرير، يعني ليتهم كانوا يعلمون. وعلى كلا المعنيين فيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرها. قالوا والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لها، وأما من خرج من المدينة لحاجة كتجارة وطلب علم أو جهاد أو زيارة أو عمل فإن ذلك لا يدخل في معنى الحديث، لا يكون داخلا في معنى هذا الحديث. وفيه قلة تعرض المدينة للفتن، وأن المدينة تظل عامرة إلى يوم القيامة، وفيه فضلها على سائر البلدان المذكورة. نعم.
باب الإيمان يأرز إلى المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
تأرز يعني ترجع وتعود. وفي كثرة الإيمان وقلة أضداد في المدينة، وأن الإيمان انتشر من المدينة، انتشر الإسلام من المدينة وانطلق من هذه المدينة المباركة، ثم إنه إليها يعود ثانية. نعم.
باب إثم من كاد أهل المدينة. عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء.
قوله إلا الماع، لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء، يعني ذاب. انماع يعني ذاب. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة وسعد جميعا فذكر حديثا فيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وجاء عند مسلم من طريق عامر بن سعد عن أبيه في أثناء حديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. قال عياض هذه الزيادة تدفع إشكال الأحاديث الأخرى وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة. ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار، فيكون في اللفظ تقديم وتأخير. ويؤيده قوله أو ذوب الملح في الماء. ويحتمل أن يكون المراد لمن أرادها في الدنيا بسوء، وأنه لا يمهل بل يذهب سلطانه عن قرب، كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره فإنه عوجل عن قرب، وكذلك الذي أرسله قال ويحتمل أن يكون المراد من كادها اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمر، بخلاف من أتى ذلك جهارا كما استباحها مسلم بن عقبة وغيره. وروى النسائي من حديث السائب بن خلاد رفعه من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله الحديث، ولابن حبان نحوه من حديث جابر. نعم.
باب آطام المدينة. عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
نعوذ بالله، الله المستعان، نعوذ بالله من الفتن. نعم.
باب لا يدخل الدجال المدينة. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل ببعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد مني بصيرة اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا يسلط عليه.
كل هذه الأحاديث فيها فضائل المدينة، وأنها آمنة ليوم القيامة، وأن الدجال لا يدخلها، ولا يتأثر سكان المدينة برعب الدجال، وفيه حراسة الملائكة للمدينة من الدجال، وفضيلة ذلك الرجل المؤمن من أهلها، وفضيلة التوكل على الله تعالى. نعم.
باب المدينة تنفي الخبث. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما، فقال: أقلني. فأبى ثلاث مرار، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل، إن هذا وقع في عهد عليه الصلاة والسلام، وقلنا إنه يقع أيضا في قرب قيام الساعة، فهذا يقع في عهد عليه الصلاة والسلام لحديث الأعرابي هذا، وأيضا في آخر الزمان عند قيام الساعة. وقوله وينصع طيبها من النصوع هو الخلوص، والمعنى أنها إذا نفث الخبيث تميز الطيب واستقر فيها.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.
قال بعضهم إن المقصود بذلك من بركة الدنيا، بقرينة قوله في الحديث الآخر: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.